بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، كما أرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور.
أهلا ومرحبا.
الله يعطيك العافية.
إن شاء الله الميلاد هذا للشعوب العرب والمسلمين دائما ميلاد جديد لا رجعة عنه.
إن شاء الله أتمنى ذلك.
إن شاء الله.
حلقتنا اليوم عن شعراء البلاط، مر عليك هذا المصطلح أكيد طبعا.
أي كيف؟
المصطلح تاريخي لا يخفى عليك.
أي يعني العرب طبعا الشعر مرتبط عندهم، يعني العربي شاعر بطبعه، وما من عربي إلا ويقول الشعر، يعني فهو بطبيعة الحال شاعر البلاط، معناه أنه الشاعر الذي نذر نفسه للتسويق، أو كما يسمونه، نحن درسنا في البلاغة شيء يسمونه حسن التعليل.
حسن
التعليل.
التعليل.
إيه بمعنى أن الشاعر هنا بملكته اللغوية، ولتعتبر ممدحة يعني مدحة.
أيوة.
أن يكون عنده قدرة لغوية يعني يحول فيها المصائب والكوارث إلى فضائل ونعم، مثلا كارثة الزلزال الذي يمكن أن يضرب بلدا مثل مصر أو غيرها ويذهب في آلاف الضحايا. كل ما في الأمر أن الشاعر هنا يقدم على الأمير ويقول له: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا.
يا سلام، تحول الزلزال إلى رقص،
إلى منحة وفرحة. ولذلك ربما يكون الحاكم هنا قد وضع في يده قلما يعني يكتب خيرا أو برا أو إغاثة أو مساعدة، فهذا يخدره يعني عن الفعل، أو يصاب الناس بحالة من البؤس والفقر الشديد، حتى لو كانوا في يعني جو محيط فيه رغد من العيش ووجدان وغنى. فكل ما في الأمر أن الشاعر هنا يقدم على الحاكم فيقول له: يا واحد العرب الذي أضحى وليس له نظير، لو كان مثلك في الورى لم يبقى في الدنيا فقير. إذن هنا القصة الفقر لا ترتبط بمشاريع أو خطط تنموية أو تربية الناس على العمل وليس على القول أو التكسب، إنما هو يكفي
عشوائية،
يكفي يعني أن الشاعر هنا أصبح غنيا لم يصبح فقيرا، لأن هذه الكلمات فتحت له أبواب
الثراء،
يعني أبواب الثراء وأبواب الخزائن. وطبعا يمكن يندر من الخلفاء من كان مثل عمر بن عبد العزيز خليفة يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وتجد الشعراء عند أبوابه مسجونين، بينما العادة والغالب أن ديوان الشعر العربي يحتفل بكم هائل جدا من القصائد التي ليس فيها خوف من الله سبحانه وتعالى، بل فيها الجرأة على الله عز وجل. يمكن الناس دائما يرددون أبيات ابن هاني التي يقول فيها للخليفة الفاطمي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. طبعا هذا الغلو والفجور، ولكن هناك دون ذلك يعني دواوين من الشعر، حتى المتنبي نفسه لما ذهب إلى كافور الأخشيدي، وحتى عند سيف الدولة وعند كذا، يعني تجد أن يعني جودة الشعر وجمالية الشعر، حتى في بعض الأدباء وبعض النقاد يقولون أن الشعر يعني مثل المرأة اللعوب، لا يعني لا يمنح الشعر نفسه إلا في يعني أماكن الرذيلة والانحراف. وذلك يعني يقولون أن الشعر في شعر البلاط في كثير من الأحيان، أو أن البلاط كثيرا ما يحفل بالمبدعين والأدباء والشعراء. طبعا هذا الكلام فيه نظر، يعني
في واقعنا المعاصر أتوقع المجال لتعدد صور شعراء البلاط كثيرة، لأن الشاعر كان يمثل وسيلة إعلامية. الآن نحن نعيش في عصر الإعلام، وبالتالي فممكن أن يكون أن يظهر لنا شاعر البلاط بصور متعددة.
وترى حتى شعر البلاط موجود الآن، يعني سواء كان شعرا عربيا
بشكل مباشر، يعني
إيه أو الشعر النبطي الآن، يعني هناك شعر نبطي ناطق بالحكمة وجميل وشعر إنساني، وهناك ألوان من الشعر النبطي أو شعراء نبطيون قصروا شعرهم على غرض واحد وفريد، وهو غرض الثناء والمديح. يعني
طيب، الصور المعاصرة لشعراء البلاط أو المفهوم المعاصر، لو أردنا أن نسقط هذا المفهوم
يعني
شعراء البلاط على الوسائل المعاصرة، راح نشاهد كوارث، يعني بلاوي من الصور، من الوسائل الإعلام، من الصحف، من إلى آخره.
يعني الإعلام ما في شك أنه هو ناطق بهذه القضية، وطبعا نقصد على وجه الخصوص أحيانا الإعلام الرسمي الذي يعني يعبر عن إرادة حكومية أو يراعي سلطة معينة، بحيث أن هذا الإعلام لم يجعل مهمته هي مهمة النقد على سبيل المثال، باعتبار أن النقد جزء من الوظيفة الأساسية والحياتية يعني، والنقد هنا ليس ذما أو عيبا، وإنما هو نوع من التقييم، وليس هو أيضا الإعلام الموضوعي أو المهني الذي يقوم بوظيفته الإعلامية فقط، وإنما يتحول هذا الإعلام إلى إعلام في غالب الأحيان
يمجد
يثني على الإنجازات حتى قبل أن تحدث أحيانا وقبل أن تقع، ويتحدث بلغة صارخة لا ترى إلا المحاسن ولا ترى إلا الوجه الإيجابي للأشياء،
وتبرز ألفاظ الفخامة والسمو والسعادة
وأيضا ستجد أن هذا الإعلام يعني يحاول أن يشم التوجه ويمضي معه حيثما مضى، يعني إذا كان توجه مثلا هذا الطاغية أو هذا البلد إلى أن يقوم بعدوان مثلا معين على منطقة أو على بلد آخر فإنه يمهد لذلك، وإذا كان يريد أن يقوم بحالة سلام ومصالحة فإنه يمهد الأمر لذلك، ومن طبيعة هذا الإعلام أنه ربما لا يستحي ولا يهمه المصداقية، هذه من عاداته، بحيث أنه مثلا يمكن أن يكون هذا الإعلام اليوم يتحدث بشكل غير موضوعي عن نتائج حرب، دعنا نتحدث عن حرب يعني من الأمثلة حرب اليمن، حرب الانفصال في اليمن،
أيوة.
أنه ممكن يتحدث عنها حديثا على ما يحب وعلى ما يهوى، من أنه والله الأمر قاب قوسين أو أدنى في إعلان يعني انفصال الجنوب، فبعدما يعني تأتي النتائج بعد يومين أو ثلاثة أن يصبح أن الأمر ليس كذلك وأنه انتهت فكرة الانفصال، لا يجد هذا الإعلام حرجا من أنه يقلب صفحة أو يضع نقطة ويبدأ من أول السطر بنقطة جديدة مختلفة تماما، بمعنى أن هذا الإعلام ليس لديه مشكلة أن يغير موقفه بشكل سريع، أو مثل ما نقول أحيانا أنه ينتقل من غسل الأدمغة إلى غسل الأيدي، يعني أنه هذا الإعلام ربما يكون
يعني الناس غسلت إيدها منها يعني.
أي لا هو غسلت يدها منها أو هو
غسل
يعبر عن أنه بالأمس كان يمارس محاولة غسيل دماغ للمشاهدين بإقناعهم بشيء معين أو فرض قناعة حول موضوع،
هذا لا يتوقف على الإعلام الحكومي فقط وإنما أي إعلام يسترزق من السلطة، يعني أحيانا ليس هو الإعلام الرسمي إعلام الدولة الرسمي وإنما هو إعلام يدور في فلك السلطة، يعني يسعى لفتات يرمى عليه هنا وهنا،
هو قد يكون إعلاما لا يلزم أن يكون هذا الإعلام إعلاما رسميا، وإنما هو إعلام إما أن يكون إعلاما رسميا أو يكون إعلاما شبه رسمي، بمعنى أنه يعني يأخذ دعما أو يأخذ مساعدة أو يأخذ تسهيلات معينة، أو أنه على أقل تقدير ربط مستقبله بمستقبل يعني هذا النظام أو ذاك، وبالتالي أصبح يسعى إلى كسب الرضا والتمجيد، ولذلك ربما هو يعني تجد أنه من الممكن أنه اليوم يمجد شخصا وغدا بمجرد ما يتم التخلي عنه يصبح هذا الشخص يعني أعفي مثلا رئيس الوزراء أو أعفي مثلا هذا الوزير أو سخط على هذا المثقف على سبيل المثال، فإنك تجد أن هذا الإعلام لا يجد مشكلة إطلاقا في أنه يتعامل بطريقة أخرى ويتحول مثلا صاحب المعالي إلى شخص خائن مثلا للوطن، أو يتحول هذا المثقف الكبير الممجد إلى يعني
المدعو فلان
إلى مدعو مثلا أو إلى شخص عميل، أو يتم فتح ملفات معينة، وأحيانا لما تسألهم لماذا يحدث هذا يقول لك رضينا فقلنا أحسن ما نعلم وسخطنا فقلنا أسوأ ما نعلم، وبالتالي الصورة يعني كلها واحدة يعني من هؤلاء الأشخاص.
أتوقع متابعتنا للثورات التي حصلت والإعلام ما قبل الثورة والإعلام ما بعد الثورة يعني خلانا نشوف هذا الإعلام شعراء البلاط أو إعلام شعراء البلاط نرى بشكل واضح. عندنا مجموعة صور، المخرج لو تعطينا صور الصحف أو أمثلة للإعلام ما قبل الثورة والإعلام ما بعد الثورة، هذا مثال عنوان كبير يقول الملايين يخرجون تأييدا لمبارك. هذا جريدة مصرية في عهد هذه الجريدة في أيام الثورة، مظاهرة مليونية في حب الرئيس بحي المهندسين وميدان مصطفى محمود. طيب اللي بعده، مصر أقوى من الفتنة، القوات المسلحة تناشد المواطنين العودة إلى منازلهم، الشعب للرئيس نحن معك، مبارك ينقذ مصر من الفوضى والخراب. هذا كله قبل الثورة.
طبعا هذه صحف تعتبر بعضها صحف رسمية بشكل
أو بآخر، قومية في مصر.
أي نعم وقومية.
اللي بعدها، طيب الآن الشعب أسقط النظام فجأة، ما بين
ما في مرحلة انتقالية،
ما في مرحلة انتقالية من حال إلى حال انتقل. الشعب أسقط النظام، نفس الصحيفة صحيفة الأهرام اللي عرضناها قبل شوي. اللي بعدها، لا عودة لأوضاع ما قبل 25 يناير، يعني أوضاع ما قبل الثورة، لا يمكن أن نعود إلى النظام السابق. في شيء بعد ولا خلاص؟ طيب هذا مثال حي.
طبعا هنا شوف، يعني أولا لاحظ أنه يعني كثير من وسائل الإعلام هي تنظر متى يتبين لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين الخيط فإنها تذهب بهذا الاتجاه، وربما لا يسعفها الوقت تسارع الأحداث، ولذلك تجد نفسها مضطرة إلى أن تنتقل من خندق إلى خندق آخر بصورة متسارعة. كما
المفروض يكون
كما شاهد
الانتقال يحفظ ماء الوجه، يعني مو بالطريقة هذه، يعني ما بين يوم واحد بس تنتقل إلى الطرف النقيض، يعني الطرف الذي يريد إسقاط النظام.
ولم يكن هناك فرصة، الأحداث متسارعة، ولذلك في ذلك الصباح مثلا أمامهم طريقين. ولذلك أنا أعتبر أنه أحيانا قد يكون من الشجاعة أن, 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 أن يتم هذا الانتقال. زد على ذلك أنه ربما نحن كثيرا ما نسمع عن إمبراطورية مردوخ الذي يملك وسائل إعلامية سواء قنوات فضائية أو صحف، وقبل فترة ليست بالبسيطة أصبح، ليست بالبعيدة أصبح عليه فضيحة، على صحيفة ظلت تصدر 186 سنة في بريطانيا، ولكنها أدينت بالدخول أو التدخل في خصوصيات بعض الناس والتجسس عليهم، وثبت هذا عليها، فوجد أنه في آخر عدد من أعدادها كتبت اعتذارا لجمهورها وتوقفت بعد ذلك عن الصدور. نحن هنا شف هذا الفعل الخاطئ الذي عملوه جعلنا الآن نثني على الأقل على موقفهم بالتوقف عن الصدور، أنه هذا يعتبر موقفا فيه نوع من الشجاعة والجرأة واحترام الجمهور. وأنا أقول ما الذي يمنع أنه والله الصحيفة قد تصدر قد تتوقف وقد تصدر أحيانا بمسمى آخر، وهذا الذي يحدث الآن، أنه في كثير من الدول التي شهدت الثورات في تونس وليبيا ومصر يعني لا يزال هناك مشكلة في الإعلام، فتكون بعض تلك الصحف يعني لم يتغير الطاقم ولا مجلس الإدارة ولا حتى السياسة، ولكن هناك نوع من أنها حنت رأسها للعاصفة، وبعد ذلك متى ما وجدت فرصة معينة قد تبدأ من جديد بموقفها، يعني أنها ليست صادقة في هذا التحول. يعني
هذا ممكن نقول هو من حقهم، ولكن أتوقع أن المفروض من هذا الإعلام لا يطالب الناس أن يثقوا فيه أو يثقوا في توجهاته، بمعنى أن هذه الصحيفة اليوم وقفت مع الثورة، ممكن يعود النظام السابق في أي فرصة وتعود معه، يعني وأن تعود ونعود.
نعم، وربما أنها يعني القصة هنا الظن أن الشعوب التي شهدت هذا الميلاد الجميل ويعني تنفست طعم الحرية أنها لن تقبل أن تعود إلى الوراء، مثل ما قالوا في صحيفة أظن الجمهورية هنا لا عودة إلى ما قبل أحداث 25 يناير. أعتقد إن شاء الله أنه لن يكون هناك عودة إلى الماضي، والشعوب التي جربت أنها تختار وتنتخب، رأينا أنه يعني أغلبية ساحقة من هذه الشعوب صوتت للناخبين للمرشحين الذين ينتمون بشكل أو بآخر إلى الوضع الجديد، يعني وهذا طبعا نسبة عالية جدا، يعني تقارب 75% من مجموع هؤلاء الناخبين. طبعا يجب أن نقول أنه هنا لسنا بمقام تصفية حسابات مع صحف معينة، هذه الصحف التي لها الصدور وتاريخ طويل وفيها شخصيات ربما عندهم جانب مهنية واحتراف، ولكن هم لم يحسنوا قراءة الأشياء بشكل صحيح. والأنظمة الشمولية المستبدة في عالمنا العربي لم تكن تعطيهم فرصة أن يكون عندهم الخيارات، لكن أيضا بالتأكيد أن هذا الإعلام بعيدا عن الأسماء التي يعني تم عرضها، الإعلام بصحافته أو بمحطاته الفضائية أو بغيرها، كان هذا الإعلام هو الذراع الذي من خلاله يمارس الحاكم الظالم أو المستبد قدرا من العبث بعقول الناس، فضلا عن التصرف بحياتهم وفق ما لا يريدون، لكن هنا هو يمارس عملا آخر وهو يعني التلاعب بالقناعات ذاتها على مبدأ اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس.
طيب دكتور، هذا يفتح المجال للحديث عن كيف نتعامل أو كيف تتعامل الثورات مع الأطراف التي وقفت ضد الثورة أو مع أطراف النظام السابق. هل المطلوب تصفية كل من وقف ضد الثورة أو مقاطعة كل من وقف ضد الثورة أو عزلهم، أم أن هناك درجات في التعامل مع هذا الصنف؟
والله أنا وجهة نظري أنه ينبغي أنه بعدما استقرت الأمور ألا يكون هناك التفات كثير إلى الوراء أو محاسبة الناس على الماضي بشكل كبير، يعني في اذهبوا فأنتم الطلقاء وفي عفى الله عما سلف، وأظن أننا لسنا في مجال أنه والله ينبغي أن نفتح ملفات سابقة، إلا أن يكون هناك حالات جرائم أو عدوان
تتعلق بالدماء والأموال مثلا،
لا أو حتى بالإعلام، يعني وزير الإعلام المصري ورئيس مدير عام التلفزيون تم التحفظ عليهم واتهامهم في قضايا تتعلق بفساد مالي أو غيرها، هذه قضية مختلفة. لكن فيما يتعلق بما سوى ذلك أظن أنه ليس مطلوبا أن نظل دائما مشدودين إلى الوراء. نحن حينما نتحدث عن مستقبل مصر على سبيل المثال، أنت هنا تتكلم عن 80 مليون، تتكلم عن بلد قائد ورائد للعالم العربي كله، تتكلم عن بلد يتطلع للحرية، تتكلم عن شعب عريق، وبالتالي أظن أن من الأفضل أن نطوي صفحة الماضي وألا نستعيد تلك الأيام، وأن نسمح لكل من أراد أن يعني يمارس حياته من جديد، علما أنه ينبغي أن ننتبه إلى قضية أخرى. أنت تحدثت الآن عن شاعر البلاط أو شاعر الحكومة صح التعبير، طيب هذه الثورات نفسها إذا وصل الأمر أن تصبح هي صاحبة الحكم والسلطة،
تصبح هي الحكومة،
أصبحت هي الحكومة، فهل سوف تصنع هذه الثورات شعراء بلاط أيضا؟ بمعنى هل سوف تمارس هذه الثورات استبدادا جديدا وتتسلط على الناس باسم الثورة على سبيل المثال؟
هذا اختبار،
فيصبح هناك مثلا مقاصل وضحايا ومصادرة وعدوان على الناس، أو مبالغة في الحديث باسم الثورة بينما الثورة هي للشعب كله، حتى لأولئك الساكتين الذين ربما هم سبب في نجاح الثورة يعني بموقفهم، ولكنهم ليسوا من المشاهير أو القادة المعروفين. إذن أعتقد أنه من المهم أن ندرك أن الثورة نفسها يمكن أن تكون أمام ابتلاء واختبار، ولذلك يجب أن نراعي قضية حفظ حقوق الناس وأن يكون هناك إتاحة مجال واسع للحرية. أنا أعجبني هنا مثلا أنه بعد الثورات في مصر وتونس وليبيا أصبح هناك مجال مفتوح جدا للمطبوعات، يعني عشرات وأحيانا مئات الصحف أصبحت تصدر، القنوات الفضائية، الأدوات الإعلامية، فضلا عن الإعلام الجديد الذي هو إعلام المواطن كما سميته وأنت ذات حلقة، هذه أصبحت تسمح أن الناس يمارسون دورهم بشكل صحيح.
طيب دكتور، على طاري موضوع تغيير الآراء، يعني يتم تداول مقطع لك في اليوتيوب عن موقفك من الثورة الليبية أو موقفك من ليبيا وتونس قبل الثورة وبعد الثورة، ممكن تعلق لنا تعليق بسيط على هذا المقطع اللي
هو يعني أنا زرت تونس وزرت ليبيا، وهذه الزيارة طبعا في تونس كانت عن طريق الإيسيسكو المنظمة العربية للعلوم، ولم يكن عندنا نشاط في تونس اللهم مشاركة بسيطة في مؤتمر، وفي ليبيا طبعا كانت زيارة شعبية، ولله الحمد يعني دخلت ليبيا وخرجت منها لم أنطق حتى باسم شخص من المسؤولين، لكني لما رجعت هنا كان هناك حديثا عن الزيارة، وهذه الزيارة يعني فعلا كانت بداية انفتاح، يعني ليس سرا أنه العولمة والمتغيرات بدأت تؤثر بشكل محدود في تونس وفي ليبيا، يعني فتحت يعني ثقبا في هذا الجدار الأسود، وهذا الثقب أظن أنه من حق الناس أن يحاولوا أن يستغلوه أو يستفيدوا منه، لكن هذا لا يعني تمجيد مثلا هؤلاء الظلمة أو الركون إليهم
أو يعني تبرير ظلمهم
أو تبرير ظلمهم، بالعكس يعني كان الموقف ولله الحمد يعني واضحا، ويجب أن ندرك أن الثوار أنفسهم سواء في تونس أو في ليبيا أو في مصر أو في غيرها. يعني واحد من قادة الثوار في ليبيا وهو مصطفى عبد الجليل وهو القائد، هو كان وزيرا، وهناك كثيرون من القادة يعني التقينا فيهم أثناء ذهابنا، وبعضهم يعني كانوا يحاولون يعني إقناع يعني أطراف في هذا النظام بمثلا استقبال العائدين أو الهاربين والفارين، إطلاق سراح السجناء، إصلاح.
وكان في استجابة نوعا ما لهذه
يعني
المطالبات،
كان في استجابة بطيئة ليست بالحجم الذي يمكن أن يجنب البلد ثورة بعدما يعني اتضح جيدا أن زمن الثورات قادم. لكن أنا في نظري أنه أيضا كان يعني لا يمنع من الاستفادة من هذه الفرصة أو هذه النافذة الصغيرة.
لذلك أنت مدحت هذه الفرصة يعني، ومدحت هذه النافذة أو هذا الثقب الموجود،
ولكن الحمد لله يعني ما كان فيه يعني في الواقع أنه نعم. يعني أنا بطبعي لست يعني لست مداحا. أنا أعرف أنه كما يقول أحدهم يعني يتكلم على لسان الحاكم أو الطاغية، أنه الناس أمام ثلاث خيارات. الخيار الأول أن تغدق عليهم الأموال والسيارات الفارهة والدور والقصور حتى يقنعوا بها ويسكتوا أو يمجدوا الحاكم الظالم. الخيار الثاني أن يعطوا كراسي وثيرة فيها كل باسم السياسة وفيها كل شيء إلا السياسة، هي عبارة عن ديكور فحسب. يعني قد يكون هذا حدث في أو يحدث في أكثر من بلد عربي، يعني هناك نوع من المشاركة السياسية الصورية الشكلية التي ليس فيها فعل حقيقي، فمن استجاب لذلك فخير. الخيار الثالث هو المحاكمات والسجون أو حتى المقابر أحيانا، حتى في لوحات أحيانا يعني لوحة ذات اليمين السجن وذات اليسار القبر أو المقبرة.
واختار أنت أين الخيار.
فلا أنا أقول أنه يعني أنا لا يمكن أن يحاسب إنسان على يعني مجرد كلمة قالها لدفع ظلم عن أحد أو لإخراج سجين أو لإيجاد مصالحة وطنية في ظل ظروف كانت تتطلب شيئا من هذا القبيل.
وأنت يعني وصفت وضع أنت شاهدته بعينك، ما زدت على الوضع اللي شفته أو ما زلت عن الوصف اللي شفته، وبنفس الوقت لما حصلت الثورة وقفت مع الحق الذي رأيته.
صحيح، أنه أنا يعني في حدود ما أعلم أنه لم يكن شيء من ذلك، لأنه لم يكن لنا حتى مساس أو حراك أو علاقة مع هذه القوى الرسمية. يعني في ليبيا مثلا الذين استقبلوني والذين صحبوني والذين حضروا محاضراتي هم الشعب الليبي نفسه يعني، وكان هناك يعني
ونفس الذي قام بالثورة
غير عادي مع الأخوة الليبيين. ودعني أكون صريحا معك، في عدد غير قليل من الشباب الذين لقيتهم في ليبيا ربما عتبهم علي لأنني وقفت مع الثورة، لأن هناك فئة منهم كانوا في وضع مريح، يعني لهم وظائف لا بأس بها كأساتذة أو أطباء أو مهندسين أو غير ذلك، ليسوا على علاقة بالنظام، ولكن كان الأمر فيما يبدو لهم أنه وضع يعني مريح بالنسبة لهم يعني.
طيب عندنا مقطع ثاني من الفيديو، يعني الساعة اللي شفناه كان عبارة عن تغيير رأي بين يوم وليلة. الآن في مقطع ثاني الفيديو لو تجهز لنا يا أستاذ طارق. طيب في قناة النيل
الحكم على حسني مبارك ووزير داخليته، استقبل أهالي السويس هذا الحكم بين مرحب في غالبيته ورافض لهذا الحكم، ورفضوا الحكم على مبارك، و أغلبهم يطالب بإعدام حسني مبارك وغير رافضين لهذا الحكم. السادات والسادة، سنتعرف على حكم المحكمة والآن سنتعرف على حكم فضل، وسنتعرف الآن على
يعني نلاحظ دكتور
لطيف مرة
في البداية قال الناس هنا ترحب بهذا، ثم انتهى بالفيديو إلى الناس الرافضة لهذا القرار،
يعني تزوير
في نفس الوقت
إرادة الناس يعني وقناعاتهم. يعني
أظن هذه في إشارة حلوة، أن لاحظ أن الضغط الشعبي كيف يعمل في الإعلام، أنه في نفس الموقف مباشرة صار في ضغط شعبي وصار في يعني إرادة شعبية وكلمة صادقة، مباشرة الإعلام غير رأيه.
هذا ممكن أن يدعونا إلى أن نتساءل يعني عن الناس كيف يمكن أن يواجهوا أحيانا تزوير إرادتهم. يعني هنا الناس في مثل هذا الموقف عبروا عن أنفسهم أنه هذا الكلام باطل ونحن محتجون ورافضون، ولذلك تم تلقي هذه الرسالة. نحن يعني شاهدنا هذا المقطع بناء على هذا الصورة الملفتة للنظر. فأعتقد أنه يمكن أن نقول أن الإعلام إن صح التعبير الذي هو إعلام البلاط، إذا وجد من الناس وعيا وربما يراهن على غفلة الناس وعدم وعيهم وتقبلهم لكثير من المغالطات والأكاذيب، اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس. لكن إذا وجد هذا الإعلام أن الناس سيتميزون بالوعي وأن الناس عندهم القدرة على المقاطعة، خاصة مع وجود منافسة قوية، هناك الآن الإعلام الجديد وهناك غير الإعلام الجديد، هناك القنوات الفضائية التي هي مستقلة، والكثير الكثير من الشعوب العربية والإسلامية تأخذ المعلومات حتى عن بلدها من خلال القنوات الفضائية من الخارج، سواء كانت قنوات عربية أو قنوات غربية، لأن مصداقية الإعلام المحلي عندها يعني ليست قوية. ولذلك يعني هنا الوعي عند الناس، إذا توفر عند الناس الوعي وأصبح الناس لديهم القدرة، واليوم فعلا الإنسان من خلال ضغطة زر يستطيع أن ينتقل من قناة إلى أخرى، ويستطيع أن يلغي القنوات كلها ليتعامل مع التويتر والفيسبوك والوسائل الإعلام الجديدة التي تعبر عن صوته هو.
فالإعلام الآن في تحدي أن يكون صادق مع الناس فعلا حتى لا بكبسة زر ينتقل إلى قناة أخرى.
بالضبط، يعني إذا أدرك الإعلام، طبعا سواء قلنا حتى الإعلام الرسمي، طبعا هنا لن نشترط أو نفترض أن يكون هذا الإعلام إعلاما محايدا 100%، لأنه لا يوجد إعلام محايد. الإعلام الأمريكي لا تستطيع أن تقول أنه محايد، الإعلام الغربي إعلام قد يكون إعلام حزب أو إعلام تيار أو إعلام حكومة، وقد أو حتى إعلام أحيانا رجل أعمال يملك هذه القناة وبالتالي يوجهها كيفما يشاء يعني. وكذلك الإعلام العربي، حتى إعلام الثورة لا تستطيع أن تقول إنه محايد. ولذلك أنا مرة قلت يعني المفروض أن لا نخضع لحاكم جائر ولا لشاب ثائر، يعني أن يكون هناك نوع من
الاستقلالية
ونوع من المصداقية والحرية في التعبير والأنات التي تعيد إلى الناس دورهم وواجبهم.
دكتور، شفت قوائم العار اللي يصنعونها بعض الشباب لرموز إعلامية وقفت ضد الثورة؟
إيه شفت.
إيش رأيك فيها؟
يعني في الفيسبوك تقريبا وفي
هذا مثل هذا التصنيف يشكل نوع من الضغط على الإعلاميين أو حتى على الإعلام حتى يتجنب أن يكون من في ضمن قائمة العار.
هو الواجب يعني أن يكون هناك يعني إظهار لهذه القوائم التي يعني وقفت موقفا يعني واضحا. أنا هنا لا أتحدث عن أناس مثل ما قلنا قبل قليل غيروا مواقفهم باعتبار التحولات
أو ناس سكتوا
دون أن يكون هناك إضرار. لكن لما تتحدث مثلا عن الثورة في سوريا وتحدث عن أمثال دريد لحام الذي كان عنده يعني الكثير من الأعمال الفنية التي يعني ينتقد فيها الظلم والعدوان، حتى من المقاطع اللي نشروها بعض الشباب في اليوتيوب مقطع له وهو في السجن ورجع إلى صديقه في السجن وهو يعني حزين، فقال له هل عذبوك، هل ضربوك، هل بقى؟ قال والله أنا لا أدري، يعني قد فقدت إحساسي بذاتي. وبعد قليل بكى، فقال له صديقه يعني كيف تبكي أن كنت رجل قوي والاستعمار ضربوك وعذبوك وكنت صبورا وجلدا، فما بالك تبكي الآن كما يبكي الأطفال؟ فقال له يعني بيني وبينك الضرب لما يكون من الغريب غير الضرب لما يكون من ابن البلد. فهنا طبعا هذا التعبير، بينما هذا الرجل نفسه تجد أنه يتحدث بشكل سافر نعم وقوي في مقابلات وحوارات ويظهر في التلفزيون مرات كثيرة جدا، يتحدث عن مؤامرة تستهدف سوريا، يتحدث عن أن هؤلاء أخونا، يتحدث عن الفتنة، يتحدث بلغة يعني رديئة وبعيدة عن مماسة آلام الناس ومصائبهم والأحزان التي تلم بهم. هنا تلاحظ أن الفنان أو المثقف فقد مصداقيته. أنا هنا ربما لا أستغرب بينما أجد شخصا مثل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، رجل له تاريخ، له سن،
عنده مؤلفات
كثيرة، يعني لديه علم كبير. وهذا الرجل أنا أقول يوم من الأيام كان يكتب ضد السلفية وكتب ضد الإخوان المسلمين، لم تكن هذه القضية عند الكثيرين بالنسبة له، أنهم يختلفون معه، لكن يظل له تأثيره وتميزه على الأقل في داخل بلدي وله أتباع خارج البلد. الآن أن يظل هذا العالم مع كل التضحيات والمصائب التي نزلت يظل يعني يربط مصيره بمصير النظام ويتحدث عنه بشكل كبير ويتحدث عنه أنه هناك إصلاحات وأنه على علاقة
ويتهم الثوار
ويتهم الثوار ويقول أنه يعني تحدث مع الرئيس بأشياء لا تخطر على بال هؤلاء الثوار، ويصفهم بأن هؤلاء الناس ليس في وجوههم أثر السجود ولا عندهم إيمان وأنهم غرباء ويعتبرهم عملاء. يعني بإمكان الإنسان إذا لم يقل الحق لا يقول الباطل وأن أن يسكت، يعني لا شك أن هذا يعتبر يعني نوعا من العار، وهذا تجاوز قضية شعر البلاط، لأن شعر البلاط ربما الناس يعرفون أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم، لكن هؤلاء أحيانا الناس لهم قدر وعلم وكلامهم فيه جانب مشامة شرعية، وقال الله وقال رسوله وتاريخ وعبودية، والإنسان هنا يعني على الأقل أن يسكت.
يمكن هذا يفتح الحديث عن موضوع أن أيضا الإعلام الرسمي يستغل المشايخ والعلماء، وأنه لاحظ أنه يبرز نوعية معينة من العلماء ويغض الطرف عن نوعية أخرى.
هم يقولون فيه ضفدع الماوت شيتونغ، يعني يضربون فيه المثل. هذا الضفدع موجود في بئر، فيقول أنه كان يرى أن الفضاء والكون هو بحجم فتحة هذا البئر الذي هو فيه. فهذا يعني أشبه الإعلام في كثير من الأحيان، إعلام البلاط صح التعبير، بهذا الضفدع الذي لا يرى في الكون والفضاء إلا بقدر هذا البئر الذي يقيم فيه. ومن هنا يختصر هموم الحياة، يعني لن تسمع في حديثا عن معاناة الناس مثلا في طعامهم أو شرابهم أو حصولهم على الغاز أو على لقمة العيش أو في عملية النقل والباصات والسيارات والقطارات أو السكن أو التعليم أو التأمين الصحي أو حتى الاستقرار والأمن الذي هو جزء من متطلبات الحياة وضروراتها. إنما ستجد أن هذا الإعلام فقط قد وضع نفسه وفق المقاس الذي يكتفي بالثناء والمديح، وهذا هو المعيار عنده. لم يعد المعيار هو الكفاءة، وإنما المعيار هو الولاء. طبعا إذا وجد الولاء والكفاءة بدون شك يعتبر هذا نورا على نور، لكن إذا تعارضا فالذي يهمه هو الولاء، أن يكون هناك ولاء للنظام ويعني قدرة على التغني وعلى الثناء
وعلى تبرير أخطاء وتسويق أخطاء النظام أيضا. دكتور، أيام الثورة الليبية اتصل عليك سيف الإسلام القذافي، ماذا طلب منك وماذا دار في المكالمة؟
هو يعني طلب أن يعني ندعو إلى التهدئة وندعو الشعب الليبي إلى أن يحقن الدماء وشيء من هذا القبيل. يعني
طيب، وماذا كان ردك؟
طبعا أنا قلت له أن هذا قارب معطوب ويجب أن تخرج منه، وأنا أعرف أن هذا الأمر صعب وأن والدك موجود في هذا القارب بالذات، ولكن عليك أن تدرك أن يعني قدر الله لا يرد، وأنه ليس أمامكم خيار إلا أن تنحازوا أنفسكم إلى الشعب، وهذه مطالب عادلة، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، وإخواننا المصريين دائما يرددون يقولون بيت الظالم خراب، والله سبحانه وتعالى يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فقال أبدا، نحن قادرون على حسم هذه القضية وعلى إنهائها، لكن كنا نريد منكم أن تقولوا كلمة حق يعني في صالحنا.
كيف يتعامل الإعلام الرسمي مع الطرف المعارض، يعني من ناحية التخوين أو أي طرف ينتقد السلطة؟
هو الإعلام الرسمي في الغالب أنه يقوم بالتمجيد وبالمديح، وأنا أقول حتى المديح يحتاج إلى مصداقية، بمعنى أن الأشياء التي يقدمها الإعلام الرسمي في بعض الأحيان قد يقدم تقاريرا واقعية أو صورا ماثلة وقائمة، والصورة ليست سوداوية أو قاتمة 100% في أي مكان، بمعنى أن لدى الإعلام الرسمي ما يمكن أن يقوله ويكون مصيبا في ذلك، ولكن هذا الإعلام يتطلب هذا الثناء، هذا المديح يتطلب حرية، فإذا كان هذا الإعلام حرا فإن مدحه سيكون مقبولا. يعني يوم من الأيام أنا أثنيت على رجب الطيب أردوغان وكتب لي بعض الشباب فقال لي إن هذا العمل الذي قام به رجب الطيب أردوغان قام به فلان أيضا وأنت لم تقم
بحاكم عربي آخر يعني.
أو الثناء عليه ليس حاكما، إنما هو شخص مشهور يعني. فقلت له أنا أمدح اليوم الشخص الذي أستطيع أن أذمه، وهذا عندي يعني معيار معقول، بمعنى أنني يمكن أن أمدحه لأنني قادر على انتقاده في موقف من المواقف، لكن إذا كنت لا أستطيع أن أقول إلا الثناء والمديح، وفي الحالة الأخرى على أحسن الأحوال سأكون صامتا، فأنا أفضل أن أكون صامتا في الحالات كلها لئلا تكون يعني الشهادة من زاوية واحدة.
الكلمات التي يستعملها دائما الإعلام الرسمي، يعني الإعلام الرسمي في كلمات معينة يتهم دائما فيها الخصوم ويحاول أن يصورهم بصورة معينة، صورة شيطانية.
نعم، حتى في مثل ما قلنا في المديح تجد أنه هنا الثناء على الإنجازات لا يكون بروح مصداقية، وإنما يكون بروح فيها نوع من الاتهام للآخرين الذين لم يقوموا بهذا، اتهامهم مثلا بأنهم خونة أو أنهم عملاء أو أن عندهم معارب وأهداف شخصية، يعني محاولة يعني إسقاط هؤلاء الناس، وأين فلان وأين فلان، وهذا تجده كثيرا في
أجندات خارجية ومندسين
أو أجندات خارجية أو مندسين، هذا تجده حتى بالمناسبة في الإعلام الجديد والشبكات الاجتماعية الجديدة، هناك ما يسمى بالبيض كما لا يخفى عليك. يعني هنا مسألة المديح أو من قد يظن البعض أن هذه عبارة عن جذور أو أطراف أمنية، هذا ليس بلازم، ولكن المقصود أنه هنا فكرة أين فلان، يعني هو تكلم الآن فورا عن قضية تحدث فورا، فتجده تلقائيا يبحث عن فلان أو علام من الناس وأين هو ولماذا لا يكون شارك. طيب القصة الآن حدثت، أو قضية ربما حدثت بالأمس يمكن يكون الشخص هذا علق عليها، لكن هو اليوم من جديد وكأنه يريد أن يكون هناك نوع من الاحتفالية الدائمة في ثناء أو في تمجيد مثل هذه الأشياء.
في ظل الإعلام الجديد، وأين ترى مستقبل الإعلام الرسمي، الإعلام القائم على استقبله وودعه؟ في المقابل هناك إعلام جديد صريح وشفاف وواضح وليست لديه خطوط حمراء، هل سيصمد هذا الإعلام الرسمي؟
يعني يعرف أنه في دول ألغت يعني التلفزيون الرسمي مثل لبنان، في ودول خليجية أيضا، في دول يعني ألغت حتى منصب وزير الإعلام، لأنه بدلا من أن تنفق هذه الدول على 60,000 موظف أحيانا في جيش فاشل هو هذا التلفزيون الرسمي مثلا، بإمكانها أن تستفيد من أطراف كثيرة وأن تعلن أو تجعل هناك حالة من العمومية والحق العام للناس كلهم. ولذلك يعني هنا لاحظوا أنه بعد الثورات، يعني وإن كان في تونس على سبيل المثال لا يزال الإعلام يواجه مشكلة، ويعتبر كما الرئيس نفسه منصف المرزوقي في محاضرته في الدوحة تكلم عن أنه يعتقد بأن الفلول وبقايا النظام السابق لا تزال يعني موجودة في الإعلام التونسي، بينما في ليبيا هناك تحول كبير جدا في الإعلام، هناك إعلام حكومي جديد، هناك إعلام للمدن مثل مصراتة مثل الزاوية بنغازي وغيرها، يعني تكاد أن تكون معظم المدن أيضا الزنتان معظم المدن لها، وهذا جديد. يعني هناك صحافة كبيرة جدت وتوقف الإعلام القديم تماما كله، سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو الإذاعات أو الصحف، وجاء إعلام جديد أقرب إلى أن يمثل الشعب. في مصر طبعا القصة لا زالت غير واضحة، وحتى المواقف غير واضحة، بمعنى أنك لا تستطيع أن تعطي حكما واضحا على توجه هذه الصحيفة أو تلك، لأنه تبين أنه هناك قابلية أن تأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال بحسب اتجاه الريح، لكن هناك صحف لها موقف واضح وأصبحت مقروءة، مثلا الشروق، اليوم السابع، المصري، المصريون، أيضا هناك قنوات يعني لها سابق ولها مشاركة وحضور جيد، أصبح الناس يميزون. وهذه هي القصة التي يعني نتحدث عنها ويمكن تصنع المستقبل، أن هناك تحدي من الإعلام الجديد وهناك تحدي من الإعلام المستقل حتى لو لم يكن جديدا، الإعلام الذي يملكه أفراد. وأنا أعتقد أنه الخطر هنا أن ينتقل الإعلام من إعلام الدولة في مصر مثلا أو ليبيا أو تونس إلى أن يكون إعلام أفراد، يعني إعلام يملكه رجال أعمال، وهؤلاء الناس ربما يوجهون الإعلام صوب وجهة معينة بنفس الأسلوب السابق. ولذلك كلما أمكن أن يكون الإعلام معبرا عن الناس، أن يكون الناس شركاء حتى في ملكيته، يعني ليست حالة من الخصخصة صح التعبير، بقدر ما هي أن الناس أنفسهم يصبحوا شركاء في ملكية هذه الوسائل الإعلامية،
ولا يعبر عن أسهم يعني عن متنفذين أو عن مصادر قوى معينة، مواقع قوى معينة، وإنما يعبر عن الناس بشكل عام،
أن يعبر عن الناس كلهم. فأعتقد أنه هذا من شأنه أن يفرض على الإعلام قدرا من المصداقية، ويعرف أنه أمام تحدي معين داخلي وخارجي لابد أن يكون صادقا وشفافا وواضحا مع نفسه. نشر الوعي عند الناس أظن أنه مهم، واليوم في ظل الإعلام الجديد أصبح ذلك ممكنا، يعني أن يكون لدى الناس وعي بحيث لا ينساقوا لأول وهلة. يعني هنا ستكون أمام مشكلة في اليمن مثلا، الإعلام الجديد لا يكاد يكون موجودا في اليمن حتى أثناء الثورة، يمكن أفضل موقع في الفيسبوك كان فيه يعني عشرات الآلاف فقط من الشباب في اليمن، بينما تجد موقعا في سوريا في مئات الآلاف، أو تجد موقعا في مصر في ملايين يعني. والسبب في ذلك هو يعني مسألة الوفرة، عدم توفر المال. يعني مثل ما قالت إحدى الفتيات في اليمن، قالت إن الذي يملك يعني جهازا ذكيا في اليمن أو لابتوبا يعتبر من الطبقة البرجوازية، ولذلك في الغالب أنه ليس هو مؤيدا للحراك الثوري.
مشكلة أن الإعلام الرسمي يتعامل مع الإعلام الجديد، مع المدونات ومع تويتر، على أنه يعني يتعامل بتعالي، وأنهم مثل ما كانوا يقولون لمصر شوية عيال في الفيسبوك، يعني ما يتعامل معه بجدية، وأن فعلا هذا الإعلام الجديد هو الإعلام القادم، وهو مو قادم، هو جاء
قائم
بالضبط، وأنه قادر على التغيير، ما زال يتعامل معه بهامشية وبتجاهل تام.
أنا شفت مرة كتاب اسمه العادات المدمرة للشركات الناجحة.
جميل.
العادات المدمرة للشركات الناجحة، يعني هذا الكتاب هو في الواقع لا يتحدث فقط عن الشركات، وجدت ينطبق على الحكومات، ينطبق على طبعا الوسائل الإعلامية، ينطبق حتى على الأحزاب، ينطبق على الجماعات الإسلامية، ينطبق على المؤسسات المختلفة، بل حتى على الأفراد. يعني مسألة الاستخفاف بالمنافس على سبيل المثال، مسألة الاتكاء والاعتماد على نجاحات سابقة واعتبار أن النجاح يكرر نفسه، مسألة الغفلة عن المنافسين إلا أن يكونوا ظاهرين، بمعنى أنه مثلا في الإعلام التقليدي الإنسان يشعر بأن هذه القناة منافسة لقناته، أو هذه المطبوعة منافسة لمطبوعته على سبيل المثال، لكنه يغفل عن منافس مختلف وفي ميدان آخر. ولذلك فعلا أعتقد أنه الإعلام الجديد إحدى أبرز ميزاته أنه سيضطر الكثير من وسائل الإعلام التقليدي إلى أن تغير في طريقة تقديمها، لأنها بطبيعة الحال في نهاية المطاف هي تستهدف الوصول إلى هذا الإنسان. فهذا الإنسان الذي عليه منافسة من الداخل ومن الخارج ومن الأفراد، هذا الإنسان أصبح لديه قدرة على التمييز، ولذلك ينبغي أن تعرف البضاعة التي يمكن أن يتقبلها أو تسوق عنده.
الآن الإسلاميون وصلوا إلى السلطة في كثير من البلاد التي قامت فيها ثورات، هل تتوقع أن يمارس الإسلاميون مثل هذه التصرفات التي كانت الأنظمة السابقة تستعملها في الإعلام، أم أنهم سيضربون أمثلة في يعني أمثلة في نماذج مشرفة ومشرقة وتجربة جديدة للإعلام الرسمي؟
أنا أعتقد أنه التي نجحت في البلاد العربية السابقة هي نجح الشعب ونجحت الثورة. الإسلاميون هم جزء من هذا النسيج، والشعوب العربية يعني تدرك أن الإسلاميين هم أكثر الناس تضحية في فترات ماضية، وتعرض للسجن والتعذيب والتنكيل والشهداء والصبر، وأيضا حرمانا من الحقوق وحرمانا حتى من وسائل الإعلام في أحيانا كثيرة، فهم أقل الناس في الحضور الإعلامي. ولذلك الآن يعني يفترض أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم الإسلاميين، وربما لا أكون مطلعا على تفاصيل الفكر أو الرؤية الموجودة عندهم، لكنني أتوقع أن يكونوا مدركين بأن الشعب الآن يراقبهم، وبالتالي سوف يكافئهم على النجاح بأن يعيد اختيارهم وانتخابهم، أو يكافئهم على فشل أخفاق بأن يتخلى عنهم ويبحث عن غيرهم، لأن القصة أصبح هناك نوع من الاستقرار. وأعتقد أنه هذا هو الأساس. يعني أنا كنت في جنوب أفريقيا قبل فترة، ولاحظت أنه كان البلد يعني بلد عنصري لعشرات السنين أو مئات، والبيض والسود، وهناك حالة سحق. بعدما نجح السود في ثورتهم، وهي ثورة أقرب أن تكون ثورة سلمية بطبيعة الحال، وحصلت الانتخابات، حقيقة تحول النظام. تستطيع أن تقول أنه نظام ديمقراطي. أنا لا أقول أنه نظام ديمقراطي على نمط ما هو موجود في البلاد الغربية، لأنه لا يزال فيه الكثير من السلبيات، وبالذات ما يتعلق بثقافة الشعوب ووعيها واستعدادها وقدرتها على العمل. هناك مشكلات موجودة يعني، لكن يظل أن هناك تداول على السلطة، هناك انتخابات محلية وبلدية،
في
نزاهة، في أشياء كثيرة جدا تحققت. الشيء الذي الجميل أنه الإعلام هنا هو كان جزءا من قضية تطبيع العملية، لأن السود الذين كانوا مظلومين ومسحوقين كان هناك إمكانية أن ينتقموا وأن تتحول القضية إلى حرب أهلية أو خصومة طويلة. لاحظت أيضا شيئا جميلا وهو أن مانديلا وظف الرياضة والفريق الرياضي في اللعبة التي كانت موجودة هناك، وجنوب أفريقيا كانت يعني تفوز فيها بشكل مستديم، فحافظ على هذه اللعبة يعني لاعبيها البيض وباسمها وبشعارها. وهناك يعني وسائل تتحدث عن هذه التجربة، أنه استطاع أن يجعل من هذه اللعبة التي قد تبدو أنها مجرد لعبة أو رياضة، استطاع أن يوظفها يعني جمع الشعب كله على إنجاز أو على فوز أو على نجاح ونصر، ونصر مشترك يعني للجميع. ومن هنا أنا أقول أنه يعني حتى في عالمنا العربي حينما تتحدث عن الإعلام هنا لن يفوتك أن تتحدث عن الإعلام الرياضي، وتبحث أنه هنا من خلال في ظل مثلا التفاوت والتنافس. طبعا الإعلام الرياضي أولا فيه المتعة، الرياضة متعة، وفي قدر من الحرية ليست موجودة في كثير من الإعلام غير الثقافي مثلا أو السياسي، الذي هناك الكثير من الخطوط الحمر. ومع ذلك تسأل عن مدى توفر وجود العدد الكبير من المذيعين أو الكتاب أو المحررين في المجالات الرياضية الذين يعني يتجردون مثلا من التعصب أو الهوس الرياضي، يكون عندهم سمو أخلاقي، لا يعتمدون على مجرد علاقاتهم مثلا مع مسؤول أو غيره. أنا هنا لا أريد أن أنفي أن يكون عندنا عدد طيب يعني من المذيعين، عندك مثلا يمكن تعرف معنا في التويتر بتال القوس والأخ الكواري أو
في الجزيرة في قطر
وليد في الفراج، ويعني في مجموعة كبيرة يعني يعذروني يمكن أنا مثلك لست مهتما كبيرا بالرياضة، يمكن أسمع أكثر مما يعني أتابع. ومثل ذلك أيضا هناك كتاب محترمون ومعتبرون، لكن تظل الكثير من الصفحات الرياضية والصحف الرياضية بحاجة إلى يعني الرقي بهذا المستوى واحترام المشاهد، وتحويل الرياضة فعلا إلى وسيلة جمع وليست وسيلة تفريق أو عنصرية.
دكتور في دقيقتين، كيف يتم معالجة معضلة الإعلام الرسمي الآن، الإعلام الذي من الواضح أن الصورة الذهنية لهذا الإعلام في أذهان الناس أنه إعلام مزيف، أنه إعلام مطبل يعبر عنه بهذه الطريقة أحيانا، كيف ممكن علاج معضلة هذا الإعلام؟ أنت طرحت الآن بعض الدول ليست لديها وزارة إعلام مثلا.
صحيح، يعني أنا أطرح يعني وطرحت أولا قضية الوعي عند الناس، توفر الوعي وحسن الانتقال، لأنه إذا تعددت وتنوعت الخيارات يصبح المشاهد هو سيد الموقف، وبالتالي يعني يمكن للناس هنا أن يؤثروا بشكل مباشر وصحيح في نجاح أو فشل مطبوعة ما. أريد أن أقول أن الوضوح أو أن الحرية هي بطبيعتها ستكون طاردة للعملة الفاسدة، بمعنى أن كثيرا من الإعلام الرسمي ليس مهموما بقضية المنافسة. لماذا؟ لأنه يحصل على دعم، يحصل على أعطيات، يحصل على اشتراكات مجانية، على كثير من الأشياء التي من شأنها أن تجعله يشعر بالطمأنينة وأنه ليس في مجال المنافسة،
ميزانياتها مفتوحة يعني.
فلو أن مثل هذه الأشياء أيضا تم إيقافها واعتبرت أن هذه هي أموال الناس المشاهدين الذين بإمكانهم أن يدفعوها أو يشحوا بها، أعتقد أنه هذا سيكون يضطر الإعلام إلى أن ينزل للميدان وأن يكون مثله مثل غيره. أنا مثلا رأيت أنه في العالم الغربي على سبيل المثال في بريطانيا، لو أنك أردت أن تأخذ رخصة لمطبوعة أو قناة فضائية لن تجد أحدا يمنحك رخصة، لأنه لا يوجد وزارة اسمه وزارة إعلام، وأنت الذي تستطيع أن تفعل هذه الأشياء كلها. كل ما هو مطلوب منك أنه ربما ترسل إيميل بعنوانك لتحصل على معونة إن كان هناك معونة، وأن تتحمل مسؤولية أي دعاوى قضائية يمكن أن ترفع ضدك، ومع ذلك الناس بخير والصحف توزع مجانا أحيانا في الشوارع يعني.
شكرا لك دكتور سلمان العودة، والشكر لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم، ونلتقي بإذن الله في ميلاد جديد. تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.